waktu jisirah. هذا البحر من الأبحار التي تنقحت في علم الأصول الرجال والأخيران، وذلك بمناسبة البحث عن جهة الظهور وجهة الخبر، وأنه سوف يأتي مهم الدليل على حجيتهما سيرة العقلائية أو التشبعية. ومن هنا كان من المناسب أن يحدث فتنتان نفس السيرة كيفية دلالتها وشروط هذا الاعتبار، خصوصا بعد ما اتضح للرجال في الفقه أن السيرة يمكن أن يعتمد عليها دليل في جملة من الفروع والأبواب الفقهية، خصوصا تلك الأبواب التي لا يملك الفقيه فيها أدلة من الكتاب والسنة واضحة. كما في باب أبواب المعاملات عادة، جملة من أبواب المعاملات لا يكون فيها أدلة تفصيلية، أما لا توجد فيها أدلة موجودة أكثرها بلسان الإنباط والإرشاد لا بلسان التأسيس. وهناك حينئذ في تلك الأبواب يكون للعقلاء مرتكزان سير قانونية عقلائية يكون الاعتماد فيها بحسب الحقيقة على تلك السير، إما ابتداء أو بضم أدلة الإنباء إليها خلال استفادة الإنباء لها بتلك المبادئ والمطلقات الإنبائية، بل قد يكون في بعض الأبواب غير المعاملات من أبواب الفقه أيضا لا يجد الفقيه دليلا ملموسا من كتاب دلالة كتابية أو سنة مثلا رواية صحيحة السند، وإنما هنالك مجموعة مسلمات مثلا أو ارتكازات تشريعية فقهية مسلمة بعد تحليلها والتأمل فيها ترجع بحسب الحقيقة إلى سيرة متشبعية في ذلك الباب يعتمد عليها الفقيه في مقام الإفتاء بذلك الأمر شبه المسلم في الفقه، وحتى لولا السيرة لم يكن يمكن إثبات ذلك الشيء، والذي عادة الفقهاء يتمسكون فيها بشبه الدعوة الإجماعي والتسالم ونحو ذلك، والذي بالتأمل في تلك الموارد يلحظ أنها لا ترجع إلى الإجماعات بل تكون أوضح من الإجماعات والاستدلال فيها لا يحتاج إلى شروط حجية الإجماع على ما سوف يأتي، فتكون بحسب الحقيقة سيرة متشرعية. من هنا تكون استكشف هذا العنوان في الفقه والأصول مع عنوان السيرة وحجية السيرة، التي من الناحية العملية تكون هذه حجة دورها ودائرة نفوذها وفاعليتها أكثر من جملة من الإمارات الظنية أو اليقينية الأخرى التي تستدل بها في الفقه لإثبات الشرعي والاستنباط الشرعي. كما أن هناك جانبا آخر في هذا البحث وهو الجانب التطوري حسب الحقيقة، فإن البحث عن عندما ينفتح البحث عن السيرة ونقاط حجية السيرة ودليلية السيرة خصوصا فيما يرجع إلى السيرة العقلائية، هذا يجعل حينئذ إن الفقيه يلتفت إلى التطورات الجديدة في السياق والاستفزازات العقلائية والتقنيات العقلائية، من هنا يحصل له التفات قهري إلى ما يوجد اليوم في على الأقل في أبواب المعاملات وفي أبواب القضايا المرتبطة بالحياة الاجتماعية للناس من أوضاع قانونية وفكرية وقلائية جديدة أو قديمة متطورة بشكل آخر على ضوء المستجدات الجديدة والتي تكون معمولا بها في المجتمعات الأخرى والأنظمة الأخرى والحكومات الأخرى. وتصبح هذه أصبحت اليوم هذه الأمور من المسائل المهمة في حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. عدم الالتفات إلى نكتة دليلية السيرة وكيفية دليلية السيرة وشروط الاستخدام في السيرة حينئذ قد يؤدي إلى أن الإنسان يقع في إما اشتباهات وأخطاء في مقام تطبيق تلك الأوضاع الاجتماعية والعقلائية الجديدة، تطبيقها على الإسلام الأحكام الإسلامية بشكل مغلوط وبشكل غير فني، فيقع في نوع من الالتقاط ما يسمى بالالتقاط اليوم في مقام الاستنباط وفي مقام الاستفادة من الأحكام الشرعية الإسلامية وطرح النظريات الإسلامية، أو يغلق هذا الباب نهائيا ويجمد على نصوص الروايات فقط وما جاء في الكتب الكتب الأربعة مثلا من الروايات ويغلق ذهنه نهائيا من التوجه إلى هذه النقاط الموجودة في التقنيات العقلائية والسير العقلائية القديمة والحديثة، فيقع في مشكلة التحجر ما نسميه اليوم مشكلة التحجر الذي يؤكد عليه إمام الأمة أيضا كثيرا على خطورته والذي يمنع الفكر الإسلامي حينئذ أو الفكر الفقهي من أن ينطلق إلى الغور في هذه القضايا الجديدة وتطبيقها على ضوء النكات الفنية التي تذكر في علم الأصول في بحث حجية السيرة وإعطاء الحكم الشرعي الصحيح الفني على في تلك المسألة من دون غلق الذهن وغلق الفهم الفقهي والاستنباطي على هذه الأمور، فإن هذه الأمور في كثير من الأحيان يمكن الاستفادة منها استفادات مهمة جدا من دون أن يكون في ذلك أي خروج عن المنهج الفقهي والأصولي الصحيح للاستنباط، يعني من خلال الاطلاع على نكات حجية السيرة ومن خلال الاطلاع على القضايا الاجتماعية والفازات العقلائية الحديثة وتطبيق الضوابط الصحيحة في هذه الموارد، يستطيع الإنسان أن يستفيد استفادات مهمة في هذه المجالات بحيث يطرح النظرية الفقهية الإسلامية في أي باب من هذه الأبواب مستعينا فيها بهذه الاستفادات من دون أن يكون قد خرج عن أصول الاستدلال والاستنباط الصحيحة وعن مناهج الاستنباط والاستدلال الصحيح، من دون أن يكون قد وقع في الالتقاط ما يسمى بمشكلة الالتقاط أو التأثر غير الفني بالمستجدات في الفكر البشري القانوني والعقلائي والاجتماعي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس. من هنا الالتفات إلى هذا البحث أساسا وأهمية هذا البحث مسألة مهمة جدا، ومن هنا السيد الشهيد عقد عنوانا مستقلا بعنوان السيرة خلافا للآخرين، جعل أول واحد يبحث في عبارات وجد إنما هو عنوان حجية السيرة، رغم أن السيرة سوف يظهر أن حجيتها لا تكون بحسب الحقيقة على أساس الإمارية الظنية، بل تكون حجيتها حجية الإجماع الذي أيضا بحثه الفقهاء في أبحاث الإمارات استطرادا، ليست من الإمارات الظنية والبحث في هذا القيس الإمارات الظنية محسن، هذا يرجع إلى على ما سوف يظهر حجية السيرة حجية الإجماع حجية الخبر المتواتر ترجع حجية الشهرة المفيدة للإطمئنان والعلم ترجع إلى حجية القاطع بحسب الحقيقة أو حجية الاطمئنان، ولا ترجع إلى الحجية التعبدية الظنية بمعنى المصطلح. لكن باعتبار أهمية وتوقف جملة من إثبات كل الإمارات المهمة بالأصول وفي الفقه وهي الضرورات والخبر الواحد والثقل، اعتماد توقف حجية تلك الإمارات على إثبات هذا البحث، من هنا كان هذا البحث له أهمية من جوانب عديدة ومن جوانب شتى أشرنا إليها في هذا الحديث. هنا من المناسب أن يكون هناك توسع في هذا البحث. ومرادنا من السيرة العقلائية المعنى الأعم للسيرة، فإن السيرة قد تكون سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، وقد تكون سيرة للمتشرعة وهم العقلاء المتدينون بشريعة معينة، بشريعة الإسلام مثلا من أصحاب رواة الأحاديث الفقهاء الذين كانوا في عصر التشريع والمسلمون الذين كانوا في عصر التشريع. وسيرة المتشرعة أيضا يمكن أن تكون، عمل المتشرعة يمكن أن يكون عملا ناشئا من الشارع محضا، كما في الأعمال في التعاليم والأحكام التي تكون من تأسيسات الشارع. مثلا سيرة المسلمين المتشرعة في الصلاة مثلا، متقيدون بأن يجهروا مثلا في الصلاة، في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ويخفتوا في صلاة الظهرين. هذه سيرة المتشرعة بما هم متشرعة محضا، يعني منشأ هذه السيرة ليس إلا الشارع والشريعة، لولا الشارع ولولا أحكام الشريعة بوجوب الصلاة وبشرائط الصلاة والجهر والإخفاء في الصلاة لما عقدت هذه السيرة ولما كانت السيرة. وأخرى تكون سيرة المتشرعة، هذه السيرة التي يلتزم عمليا بها المتشرعة بما هو المتشرعة، يقطع أو يحتمل أن يكون له أصل عقلائي، منشأ عقلائي، بحيث كان هذه السيرة بشكل أو آخر قطعا وجزما أو احتمالا على الأقل موجودا لدى العقلاء. من قبيل سيرة المتشرعة على العمل بالظهورات، لم يكن إشكالا في أن المتشرعة المسلمون أصحاب الأئمة أصحاب النبي ورواة الحديث كانوا يعملون بالظهورات، ظهورات الكتاب أو ظهورات السنة على الأقل، فهم عملا كانت لهم سيرة في مجال تطبيقهم للأحكام الشرعية وامتثالهم لأوامر الله والرسول والأئمة الأخرى، كانوا يتمسكون بالظهورات عملا، فلهم سيرة عملية بما هم متشرعات في مقام ترتيب الأثر الشرعي، كانوا يطبقون عملهم على الظهورات، يأخذون بالظهورات، يحتجون بالظهورات، يمتثلون على أساس ما يستوفرون من الظهورات. فهذه أيضا سيرة وعمل للمتشرعة، لكن بما هم متشرعة، لكن هذا العمل للمتشرعة يحتمل أو يقطع أنه ناشئ من سيرة عقلائية طبقها المتشرع بوصفهم عقلاء أيضا في الأحكام الشرعية، لأنهم في سائر الأمور كانوا يعملون في قضاياهم الأخرى العرفية والعقلائية، كانوا يعملون ظهورات يجعلون الظهور هو المعيار والمقياس في مقام الكشف للمراد وترتيب الأثر، ولو في باب مولوياتهم العرفية أو في باب المسائل الأخرى، لعله من ذلك الباب في الواقع هؤلاء في باب التشريعات أيضا عملوا الظهورات والتزموا بحجة الظهورات. وفي قبال هاتين السيرتين للمتشرعات توجد سيرة للعقلاء محضا، وهي بعض السير التي لا تكون مربوطة بالشارع بل قد تكون مربوطة بالعقلاء محضا، من قبيل بعض السير العقلائية المربوطة بباب المعاملات. افرض مثلا سيرة العقلاء على أنه عندما يبيعون ويشترون يشترطون السلامة في المبيع، شرط السلامة في المبيع الإرشاد العرفي والعقلائي حينما يشتري شيئا يشتري السلام يشتري شيئا سالما لا معيبا. هذه السيرة التي على أساسها أثبتوا في بحث الفقه خيار العيب وقلائيا شرعت وشرعا أيضا على أساس الإنضاء الشرعي. وهذه سيرة عند العقلاء ليس له ارتباط لا مباشر ولا غير مباشر بالحكم الشرعي، يعني ليس ناشئا من الشارع ولا ناشئا من عمل المتشرع في دائرة شيء يرجع إلى الشارع، بل في دائرة أغراضه العقلائية في باب المعاملات مثلا، إلا أن هذه الأغراض تتسع وتشمل أيضا ما يرتبط بالشارع لا محالة في كثير من الأحيان، فيكون له تأثير بهذا الاعتبار على موضوعات وله تأثير موضوعي في مجال الأغراض الشرعية أيضا والأحكام الشرعية. هذه سيرة عقلائية محضة منشأها العقلاء، ليس له منشأ شرعي وإنما منشأها العقلاء، لكن له تأثير على الشرع. ومن قبيل بعض السير العقلائية، طبعا هذه سيرة عقلائية في باب الأغراض المعاملية، والسيرة العقلائية في باب الأغراض المولوية، من قبيل مثلا ما يقال من أن العقلاء، ما قد يقال من أن العقلاء يرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه البراءة العقلية التي قلنا نحن ما سبق لعلها براءة عقلائية. العقلاء يرون قاعدة معذرية الجاهل، الذي يكون جاهلا وهو معذور عند العقلاء. المولى العرفي لا يعاقب عبده إذا كان جاهلا بحكمه ولم يكن مثلا مقصرا في ذلك، هذا الإنسان عند المولى العرفي ليس مستحقا للعقوبة. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة أو معذرية الجاهل، هذه القاعدة قد يدعى عقلائيتها، وهذه القاعدة موردها المولويات العقلائية، لكنها قد تؤثر على الشرعي، لأن هذا الإنسان العقلائي حينما تكون هذه السيرة أو هذا الارتكاز موجودا في ذهنه قد يتعامل مع الأحكام الشرعية أيضا نفس هذا التعامل، ففي مورد يجهل بالحكم الشرعي لا يحتار وإنما يجري البراءة ولو خطأان أو غفلتان أو ذهولان أو توسعتان وتطبيقا لوضع الموالي العرفية والعقلائية على المول الشرعي وعلى المول الحقيقي. هذا أيضا سيرة عقلائية لو تمت صورها سيرة عقلائية محضة، لكنها تؤثر على المول الشرعي، وقد يقال حينئذ يستكشف من عدم الردع عنها على ما سبيت في هذا النحو انضاف الشارع لها، فيثبت حينئذ حكم شرعي ظاهري بمقتضى هذه السيرة. وقد تكون السيرة العقلائية سيرة في غرض تكويني، ليس أصلا سيرة لا في غرض معاملي قانوني تقنيني اعتباري ولا في غرض مولوي، بل في غرض تكويني بحت، من قبيل ما يقال مثلا بأن دفع الضرر بالسيرة العقلائية لازم كل إنسان بحسب وضعه يتجنب عن الضرر، أو من قبيل ما يقال في بحث حجية الخبر الواحد والخبر الدقيق، هناك ادعي بأن أو حجية قول أهل الخبرة أن العقلاء في أوضاعهم في حاجاتهم التكوينية من يتمرر مثلا سيرتهم على الرجوع إلى الطبيب إلى أهل الخبرة في ذلك الموضوع، يرجعون إلى أهل الخبرة فيعملون بخبرة ذلك الخبير، قامت السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم حتى في أغراضهم التكوينية. وسوف تأتي هذه الخصوصيات في السير العقلائية في أقسام السير العقلائية. الشيء الذي نريد أن نؤكده هنا أن السيرة عندما نطلبها في هذا البحث الآن نريد به المعنى الجامع الأعام من السيرة المتشرعة بما هو متشرعة وبما هو معلولة من قبل الشارع، بحيث تكون حيثية تشرعهم أوجدت وعلة لوجود هذه السيرة والالتزام العملي عندهم، أو أن تكون سيرة متشرعية بالمعنى الأعام بالمعنى الثاني، أو سيرة عقلائية صرفة في باب المعاملات في باب حق المولى والمولوية في باب الأغراض التكوينية، حتى السيرة العقلائية في الغرض التكويني أيضا يدخل في هذا البحث العام. طبعا سوف يأتي الفروق بين هذه الأنواع في مقام التأثير لاستنباط حكم شرعيا فقهيا أو أصوليا. هنا البحث عن مطلق السيرة والسلوك والخلال، كما أن هناك حيثية أخرى للبحث سوف تأتي الإشارة إليها. هنا أيضا نشير إليها إجمالا لبيان أن موضوع البحث أعم من تلك الحيثية، أنه قد اختلف، سوف يأتي أنه اختلف في أن السيرة الخلائية أو المتشرعية المقدار الذي يثبت بها أي مقدار، هل المقدار الذي يثبت بها خصوص ما وقع العمل خارجا بالفعل عليه من العقلاء، أو المقدار الذي يثبت بها أكثر من هذا المقدار يثبت بالسيرة الخلائية والمتشرعية تلك النقطة التي تكون قاعدة العمل الخارجي عند العقلاء، ما تكون نقطة للعمل الخارجي بحسب ارتكاز المتشرع أو العقلاء، السيرة تثبت تلك النقطة بحسب الحقيقة، والإمضاء إمضاء لتلك النقطة بحسب الحقيقة. فلا يشترط أن تكون السيرة العملية تكون تمام مصادقها، مصادق نكتتها واقعة في الخارج، بل قد يكون أكثر مصادق نكتتها لا تكون واقعة في الخارج، أيضا تكون سيرة. فإن المهم والميزان ذلك الارتكاز وتلك القاعدة التي يكون العمل العقلائي والسلوك العقلائي والمتشرعي منبعثا منها معتمدا عليها، تلك بحسب الحقيقة هي مقصودنا من السيرة، والتي سوف يأتي أن دليلية السيرة تثبت تلك النقطة، وحجية السيرة تثبت بحسب الحقيقة تلك النقطة، وبذلك يتوسع عن المقدار الواقع بالفعل خارجا من مصادر تلك النقطة التي كانت سيرة العقلاء وعمل العقلاء على أساسها. نعم لا بد من الجذب بتلك النقطة، لا ينبغي أن تكون تلك النقطة نقطة احتمالية، إذا صارت محتملة غير مقطوعة ومجزوم بها غير مقطوعة الصحة حينئذ لا يمكن استكشاف إمضائها أو لا تثبت حينئذ تلك النقطة على ما سوف يأتي. إذن فهنا نريد بالسيرة هذا المعنى العام، والذي من خلال الأبحاث القادمة سوف تتضح الفروق بين بعض أقسامها وبعض أقسامها. فالبحث عن حجية السيرة بهذا المعنى الكلي، والبحث عن ذلك يريد بسير الشهيد في عدة جهات. الجهة الأولى في تقسيم السيرة من حيث كونها مشرعة أو كونها غير مشرعة، مشرعة أو كونها منقحة لموضوع التشريع، فإن السيرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السيرة التي تكون منقحة لموضوع حكم شرعي فرعي، لا تكون هي ابتداء مثبتة لحكم كلي، وإنما تكون منقحة لحكم شرعي فرعي، وهذا يكون على شكلين، تارة تكون منقحة ومحققة لموضوع حكم حقيقة وثبوتا، أخرى تكون هذه السيرة كاشفة عن وجود هذا الموضوع فتكون منقحيتها إثباتية لا ثبوتية. مثال الأول أنه ورد مثلا في باب الزوجية وحقوق الزوجية أنه يجب الإمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان، تمسكون بالمعروف أو تسرحون بالإحسان في حق الزوجة، لا تدعوها كالمعلقة، لا بد إما من الإمساك بالمعروف والقيام بشؤون الزوجية وحقوق الزوجية، أو تسريح بالإحسان وطلاق، أما جعل الزوجة معلقة لا هي مطلقة ولا هي معاشر معها بالمعروف هذا لا يجب شرعا، وهذا حكم شرعي كلي له موضوع، موضوعه وجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. الإمساك بالمعروف هذا عنوان عرفي يختلف باختلاف الأوضاع العرفية والأوضاع العقلائية والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للناس. قد يكون الإمساك بالمعروف في عصر قبل 500 سنة لم يكن يقتضي للزوجة مثلا أن تكون لها بيت مستقل أو غرفة مستقلة أو خصوصيات أخرى مثلا، بينما في مثل هذا اليوم حسب الأوضاع الجديدة لو حرمت الزوجة من ذلك من مسكن تسدد به لا يكون إمساك بالمعروف بحسب الوضع العرفي، لا يقال أن هذا إمساك بالمعروف بحسب الأوضاع المستجدة للناس والمجتمعات والاقتصاد الناس ولدرجة رفاهية الناس، قد يكون ما كان في ذلك الوقت إمساكا بالمعروف الآن ليس إمساكا بالمعروف. المراد بالمعروف يعني الأمر الشائع العرفي المعروف من العرف هو المتعارف، لا يكون هذا أمر المتعارف. نفس الشيء قال في مفهوم الغنى في باب الغنى والفقر، قد يكون شخص كان يملك في السنين السابقة غرفة واحدة في بيتين يعتبر غنيا مثلا، أما الآن لا يملك بيت لا يعتبر غنيا، يعتبر فقيرا، يعطى إلى أن يكون له بيت، يعطى إلى أن يكون له سيارة مثلا، يعطى إلى أن يكون له ثلاجة، ويبقى فقيرا مع ذلك. عنوان الفقر والغنى أيضا باختلاف الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للناس والأوضاع الرفاهية يختلف من زمن إلى زمان ومكان إلى مكان. إذن فعنوان الإمساك بالمعروف أو عنوان الغنى والفقر تكون الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والسيرة العملية للناس والتعارف الخارجي للناس مؤثرة في تحقيق موضوع لها أو رفع هذا الموضوع. فيقوم ما لو أن إنسانا اليوم يقوم بهذا المقدار الذي كان يكتفي بالإمساك يكتفى به في باب الإمساك بالمعروف قبل 1000 سنة، الآن يريد أن يطبق ذات المقدار من الإمساك من المعروف في حق زوجته، لا يكون إمساكا بالمعروف بحسب الوضع اليوم، لا يكون إمساكا بالمعروف فلا يجوز يكون محرما. هنا السيرة أو الوضع المتعارف العرفي أوجد موضوعا حقق بحسب الحقيقة موضوعا لهذا الشرعي، وهو أن هذا هو الإمساك المعروف لا أن ذاك هو الإمساك، ذاك ليس إمساك المعروف. هذا إيجاد لفرد ومصداقا للموضوع حقيقة وثبوتا. وربما يكون هذا التنقيح للموضوع بالسيرة إثباتا لا ثبوتا. مثاله من جملة أمثلته ما يقال في باب خيار الغبن في باب بعض الخيارات، خيار الغبن وخيار العيب، أن هذه الخيارات ترجع بحسب الحقيقة إلى خيار آخر وهي خيار تخلف الشارع. فإن الإنسان كل إنسان عرفي كأنه حينما يقدم على المعاملة يقدم على بيع هذا الشيء أو شراء هذا الشيء مع الحفاظ على المالية الموجودة فيما يعطيه وما يستلمه في باب البيع عوضين، لا مع التنازل عن مالية ماله، ولو يغبنه ذاك الإنسان فيبيعه بأكثر من قيمته فيخسر جزءا من ماله أكثر من قيمة من مالية ماله الذي اشترى به هذا الشيء أكثر من القيمة السوقية لذلك المال، أو أن المتعاقدين أساسا المتعاقدون المتعاملون لهم شرط السلامة حينما يقدمون على شراء شيئين يشترطون أن يكون هذا سالما، يريدونه بما هو سالم لا يريدونه ولو كان معيبا، إلا أن هذا الشرط أو هذا الغرض المعاملي النوعي العقلائي غرض تبانى عليه العرف والعقلاء ضمنا، ولهذا يرجع إلى بعض الشروط الضمنية عن الشروط التي يوجد عليها بناء عقلائي وتباني من قبل المتعاملين والمتعاقدين في مقام المعاملة وفي مقام البيع والشراء، فهي بحسب الحقيقة بناءات عقلائية وبناءات عرفية، العرف يبني على هذا في مقام التعامل. وإن شئتم قلتم أن ظاهر حال كل إنسان حينما يقدم على المعاملة أنه يريد هذا الغرض ويبني على هذا الغرض النوعي الذي هو مطلوب لدى العقلاء جميعا، ظاهر حال كل إنسان أنه يطابق وضعه مع الوضع النوعي، والوضع النوعي أنه لا يرفع لا يريدون الغرض ولا يريدون العيب، يريدون السلامة ويريدون الحفاظ المالية لا أنه يكون هناك خسارة أو خسران لجزء مهم معتد به من مالية المبيع أو مالية. هذا ظهور الحالي في كل شخص يكون بحسب الحقيقة حجة وكاشفا إثباتيا في أن هذا الإنسان أيضا له شرط السلامة، هذا العاقد كان له شرط السلامة، هذا العاقد كان له شرط عدم الغبن وعدم نقصان القيمة السوقية على المقدار المتعارف. إذن فبضم ببركة هذه السيرة والتعارف العقلائي وظهور حال كل إنسان كل فرد أنه يعيش ضمن هذا الوضع العقلائي أنه أيضا هو من أفراد هؤلاء العقلاء وكهؤلاء عنده له نفس الغرض عنده نفس الغرض العقلائي. هذا الظهور يكشف بحسب الحقيقة عن وجود شرط ضمني وهو شرط الصحة والسلامة أو شرط عدم الغرب والمساواة العرفية في القيمات وفي المالية. وحينئذ إذا انكشف بعد ذلك أنه لا يكون هناك سلامة كان معيبا وكان مقبولا يكون حينئذ داخلا في تحت كبرى من تخلف من اشترى شيئا وقد اشترط شرطا وتخلف ذلك الشرط يدخل في باب تخلف الشرط الذي حكمه الخيار انه يكون له الخيار ولعل له احكام اخرى. فهنا بهذه السيره بحسب الحقيقه اثبتنا صغرى تخلف الشرط الذي هو موضوع لخيار الشرط الخيار بحسب الحقيقه وارتفاع لزوم وامكان نصف المعامله. إلا أن هذه السيرة هنا كانت بحسب الحقيقة كاشفة عن موضوع الحكم الشرعي لا أنها هي محققة لهذا الموضوع الشرعي. هذه السيرة كشفت عن أن هناك شرطا ضمنيا وغرضا يشترطه ويلتزم به المتعاملان ويلزم به المتعاملان أحدهما الآخر في مقام المعاملة. هذا التعارف والتباني والسيرة الخارجية العرفية سيرة محققة للموضوع لكن محققة للموضوع إثباتان لا ثبوتا بحسب الحقيقة. ومن هنا يترتب أثر بين هذين النحوين والمصداقين من تنقيح موضوع الحكم الشرعي الفقهي الفرعي بالسيرة رغم اشتراكهم يعني يشتركان في شيء ويفترقان في شيء يشتركان في أن كليهما لا يحتاج إثبات ذلك الحكم في موردهما لا يحتاج إلى شيء بمجرد أن تتم هذه السيرة حين لها الحكم يثبت في ذلك المورد تمسكا بإطلاق دليله لأن السيرة هنا منقحة للموضوع ليست هي مشرعة للحكم وليست هي دالة على أصل الحكم هي تثبت موضوعا وهو ما هو الإمساك بالمعروف حكمه مأخوذ من آية أنه أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان حكمه مأخوذ من أدلة الخيار في موارد تخلف الشرع أن من تخلف لا تخلف أحد المتبايعين فيكون من آخر حق فسخ المعاملة مثلا وهكذا. إذن وجوب العقود وجوب الشروط المعلومون عند شروطهم يكون بحسب الحقيقة الحكم ثابتا بدليله. السيرة هنا منقحة للموضوع ولهذا مثل هذه السيرة المنقحة للموضوع ثبوتا وحقيقة أو إثباتا وكشفا مثل هذه السيرة هذا القسم الأول لا يحتاج الفقيه في إثبات ذلك الحكم الشرعي الفرعي في موردها في موردها في مورده إلا من إثبات أصل السيرة ولهذا لو أثبت السيرة انتهى حين ترتب هذا. وهذا هو الذي نجده في مثل هذه الأبواب من المعاملات نجد أن الفقهاء هناك يتمسكون بالسيرة سريعا وكثيرا من دون توقفين من دون تردد في ذلك لأن هذا النحو من السيرة المنقحة لموضوع الحكم الشرعي إثبات الحكم فيها لا تكون لا يكون بالسيرة إثبات الحكم يكون بدليل إثبات الكبرى وإنما كل الهم والكل المهم أن يثبت الصغرى فإذا كانت السيرة صالحة لإثبات الصغرى ومن هنا لا نحتاج في مثل هذه السيرة إلى أن نبحث عن تاريخها على ما سوف يأتي في قسم قادم من السيرة قسمين قادمين أن هذه السيرة كانت موجودة في عصر المعصوم أو لم تكن موجودة حتى لو علم بعدم وجودها كما يعلم في بعض الموارد ما هو فقر اليوم يعلم أنه لم يكن فقرا في عصر المعصوم ما هو ليس إمساكا بمعروف اليوم يعلم بعض مراتب أنه لم يكن غير إمساكا كان إمساكا بالمعروف في زمن النبي وفي زمن الأئمة حينما كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منخفضة مع العلم بالخلاف مع ذلك هذه السيرة يصح الاستدلال بها لأنها ليست استدلالا بالسيرة على إثبات الحكم الشرعي على التشريع وإنما استدلال بالسيرة لإثبات موضوع التشريع والموضوع التشريع إذا كان بنفسه بحسب ظاهر دليله عنوان يتغير بتغير السياق وتغير العرف وتغير البناءات العرفية والأوضاع العرفية العقلائية طبعا لا محالة سوف يكون وجود مثل هذا الوقت العرفي الجديد مغيرا لموضوع الحكم. وهذا هو أحد معاني الكلام المشهور للإمام في تلك البيانية، أنه أوضاع الزمان والمكان يمكن أن يكون له تأثير في الحكم الشرعي، أي تأثير بهذا المعنى في الحكم. هذا أحد المعاني، أحد الجوانب، أنه في مثل هذه الموارد لا إشكال في أن الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والزمنية والاقتصادية والسياسية في مثل هذه الموضوعات الأحكام الشرعية التي بحسب لسان أدلتها الموضوع أخذ فيه خصوصية، هذه الخصوصية تتغير مصداقها، تتغير مصادقها بتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعرفية، ولهذا لا بد من الالتفات الى هذه الخصوصيات لكي لا ياخذ الفقيه ويطبق حينئذ هذا العنوان على نفس العنوان الذي كان يطبقه سابقا والذي الان حسب الاوضاع الجديده ربما لا يكون ذاك مصداقا بعد، لان العنوان الماخوذ في موضوع الحكم الشرعي الكلي نحو عنوان يتغير به تغير البناءات الاقتضائيه والاوضاع الاقتضائيه والعرفيه. إذن فهذا القسم الأول بكلا شقيه لا يحتاج إلى أن نثبت أن السيرة بهذا المعنى كانت موجودة في زمن المعصوم، بل لو علمنا بعدم وجودها أيضا يفيد، إذا أحرزنا وجودها المهم وجودها الآن في مقام التمسك بإطلاق دليل الحق، المهم تحقق موضوع حينما يراد إثبات فعلية ذلك الحق وتطبيق ذلك الكبرى على تلك الصغرى. الآن لابد أن تكون هذه السيرة موجودة، فإذا كانت الآن موجودة كفى ذلك في إثبات الحكم وتثبيت الحكم عليها حتى لو علم بعدم وجودها في الزمن السابق. هذه نقطة الاشتراك بين الشقين في هذا القيس، وتوجد نقطة افتراق بين الشقين في هذا القيس، وهو أن السيرة المنقحة للموضوع ثبوتان وحقيقتان، هذا لا يمكن حتى من قبل الإنسان أن يخالفه الفرد مهما يصرح بخلافه، لأن التنقيح هنا تنقيح ثبوتي بخلاف الشق الثاني الذي يكون التنقيح للموضوع مصداق الحكم الشرعي تنقيح إثباتي، فإن التنقيح الإثباتي يمكن للمكلف أن يخالفه، بمعنى أن ينصب قرينة قطعية على خلاف ذلك الكاشف الإثباتي، ومن هنا يمكن للإنسان في باب خيار الغنم وخيار العين أن يشترط سقوط هذا الخيار، يعني أن يشترط أنه أنا أبيعك هذا الشيء بلا شرط السلام. هذا الإنسان الذي يبيع بلا شرط السلامة، يبيع بلا شرط التساوي في القيمة، هذا الإنسان بحسب الحقيقة نقض مقتضى السيرة، لكن نقضه إثباتا لا ثبوتا، والنقض الإثباتي ممكن، بمعنى أنه لو نص على ذلك في عقد البيع وقال أنني أبيعك هذا الشيء بلا شرط السلامة، أبيعك سقط عديم كما كانوا يقولون في الحرج، يقول أبيعك سقط عديم، سواء كان سقطا أو كان معيبا أو كان صحيحا، هكذا أبيعك بالموجود على واقعه، هذا الإنسان حينئذ يرتفع حكم السير، الحكم يرتفع في حقه. لأن التنقيح للموضوع هنا في الشق الثاني إثباتي لا ثبوتي، كان على أساس ظاهر الحال، أن ظاهر حال كل عاقل كل بائع كل مشتري وبائع أنه يمشي ويجري حسب الوضع العقلائي النوعي، والوضع العقلائي النوعي أنهم بانون على الصحة وعلى الالتزام بالصحة وعلى الالتزام بعدد الفارق الكثير في القيمة وعدم الغير. هذا مجرد ظهور، مجرد ظهور حالي في هذا البائع في المتعاقدين، فإذا نص في ضمن عقد البيع نص أحدهما على أنه لا يمشي حسب الوضع العقلائي وهو يبيعه هذا بلا شرط الصحة بلا شرط السلامة أو بلا شرط التساوي في القيمة، يعني لما لا يكون مقدما على ذلك الظهور باعتباره نصا وقرينا صريحا في أنه لا يبني على ذلك وبهذا النحو يبيعه، إذن يكون الأمر بيد المشتري، فإذا شاء اشترى وحينما يشتري وينكشف بعد ذلك أنه معيب ليس له خيار الشراء، خيار العيب أو خيار الغنم، وهذا بخلاف الشق الأول، فإنه في الشق الأول لا يمكن لهذا الإنسان الذي الذي تزوج أن يقول أنا أخالف الإمساك بالمعروف العرفي، أنا أخرج عن الواقع العرفي، لأنه هناك لم تكن تلك السيرة كاشفة عن شيء، عن موضوع الحكم الشرعي بنفسها كانت محققة للحكم الشرعي. يعني هذا سواء نص على خلاف ذلك أو لم ينص، هذا المقدار الضئيل من المعاملة اليوم بحسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اليوم لا يعتبر إمساكا بالمعروف، سواء سماه بنفسه إمساكا بالمعروف أو لم يسميه، تسميته ليس ميزانا، لأن ما هو الموضوع للوجوب إنما هو الإمساك بالمعروف، يعني الأمر ما يكون عرفا إمساكا، المعاشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف، وهذا متحقق على كل حال، ولم يكن ناشئا من كشف موضوع الحكم الشرعي بظهور في حال هذا المكلف، كي يقال انا اخالف هذا الظهور وانصب قرينة على عدم جري على وفق هذا الظهور. اذا فالنوع الاول لا يمكن نقضه، الشك الاول لا يمكن نقضه حتى بالتنصيص المكلف، بخلاف الثاني يمكن نقضه. ووجوب الإمساك بالمعروف حكم شرعي ليس من الأمور التي ترجع إلى باب الشروط في باب عقد النكاح ليقال بالتنصيص على خلافه يرتفع مثلا هذا الشرط، لم يكن وجوب الإمساك من باب شرطية الإمساك بالمعروف، بل من باب حكم من قبل الشارع ابتداء على وجوب الإمساك بالمعروف أو تسريح الإحسان، وقد جعل موضوع هذا الحكم هذا العنوان. وكذلك في باب الغنى والفقر، مهما يقول الشخص أنه هذا ليس فقيرا، المكلف الذي يريد ان يدفع الخمس يقول هذا ليس فقيرا، هو ليس له دور في ان يقول فقير او ليس فقيرا، من يكون فقيرا بحسب الوضع العرفي اليوم، لان الفقر ايضا معناه ان يكون حاله حال عادي الناس ومتوسط الناس، متوسط الناس اليوم ومتعارف الناس اليوم هذا يكون فقيرا، تنصيص هذا الذي كلف بدفع الزكاه او الخمس بعد التنصيص لا يكون مغيرا، لأن التنقيح تنقيح ثبوتي لا تنقيح انتقادي. هذا كله القسم الأول من لا شقين، ويبقى القسم الثاني من لا شقين.